بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة والندية، شرح الدورة البهية للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله. وصلنا إلى الباب الخامس، وباب الغسل. قال الفصل الأول: موجبات الغسل، أي بما يجب الغسل. نحن عندنا الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر يقتضي رفعه بالوضوء، وحدث أكبر يقتضي رفعه بالغسل. وعند فقد الماء في الحدثين فإن التيمم يقوم عنهما، فالتيمم يكون من حدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر. فالوضوء يوجبه الحدث الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الغسل فإنه يوجبه أمور. الأمر الأول، قال: خروج المني يجب. قال الشوكاني في الدرر: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، بشهوة ولو بتفكر، يعني ليس يلزم الجماع، ولكن ولو فكر فخرج المني منه بهذا التفكير فإنه يجب عليه الغسل. وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كحديث الماء من الماء، وحديث في المني الغسل. وقال تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والإطهار استيعاب جميع البدن، فالغسل ولا أعلم في ذلك خلافا، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة، يعني لا أعلم في ذلك خلافا، أن خروج المني بشهوة ولو بتفكر يوجب الغسل. والمني هذا السائل الذي يخرج بتدفق، بتدفق، ويشعر البدن كله بلذته، بخلاف المذي، فإن المذي تخرج النقطة أو النقطتان عند حصول مداعبة أو تفكر أو غير ذلك. فالفرق بين المني والمذي في صفة الخروج أن المني إنما يخرج بتدفق على دفعات، أما المذي فما يخرج بتدفق. المذي يوجب الوضوء كالبول يوجب الوضوء، وأما المني فإنه يوجب الغسل. المني طاهر مع كونه يوجب الغسل، إلا أنه طاهر على القول الصحيح من قولي أهل العلم، فإنه طاهر لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيب الجنابة، يعني المني، ثوبه. تقول عائشة رضي الله عنها: فكنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفرقه إن كان يابسا. فكون عائشة رضي الله عنها كانت تختصر على الفرق، هذا دليل على أنه ليس بنجس، لأن النجاسة لا تفرك، يجب إزالتها بالغسل. وأما المذي ففيه الوضوء، وأما نجاسته نفسه فقد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بأنه نجس حكم حكم البول، ومنهم من قال بأن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح. فلا خلاف بين أهل العلم في أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل، سواء كان هذا الخروج بجماع أو كان هذا الخروج بتفكر. لكن الذي وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، بين الصحابة رضي الله عنهم، قال صديق حسن وكذلك بين من بعدهم: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني، أم لا يجب إلا بخروج مني؟ مسألة، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل مني، أو أنه لابد من نزول المني حتى يجب الغسل؟ يعني لو أن رجلا جامع امرأته ولم ينزل، هل يجب الغسل هنا ولا حتى يجب الغسل لابد من نزول المني؟ قال الصديق حسن رحمه الله تعالى: في خلاف بين الصحابة. قال: والحق الأول أنه يجب بالتقاء الختانين، وذلك لحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وجاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل، يعني يحصل له كسل فلا يقذف ولا يخرج منه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أفعل أنا وهذه هذا ونغتسل، يعني كان يحصل مني هذا ثم نغتسل. فدل هذا على أن الغسل يجب التقاء الختانين ولو لم يحصل نزول مني، ولو لم يحصل نزول مني. لكن القول الثاني ممن رأى الاكتفاء بالوضوء كان يعتمد على أحاديث، هذه الأحاديث نسخت، فقد من حديث عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب رضي الله عنهم في من جامع امرأته ولم يمني، قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، ويغسل ذكره. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد عندي، يقول حسن صديق حسن، ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة، فإنه قد يطلق الجماع عليها. قلت: على هذا أكثر أهل العلم أن غسل الجنابة يجب بأحد أمرين، إما بإدخال الحشفات في الفرج أو بخروج الماء الضاسق من الرجل أو المرأة. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. كانت رخصة في أول الإسلام، يعني ممكن الرجل يجامع امرأته ولا ينزل فيتوضأ فقط، هذه كانت رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فعندنا حديثان: الحديث الأول إنما الماء من الماء، وأثر أبي كانت رخصة في أول الإسلام، إنما الماء من الماء، مع حديث إذا جلس بين الشعبية الأربع ثم جهلها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. كيف نجمع بينهما؟ إنما الماء من الماء فيه إشارة إلى أنه إذا جامع ولم يمني فلا غسل عليه لأنه ليس ماء. إنما الماء من الماء، الماء الأولى إنما الماء يعني الغسل، من الماء يعني المني، فالمراد بالماء الأولى الغسل والمراد بالماء الثاني المني. فالنبي يقول إنما الماء يعني الغسل، من الماء يعني من الجناب. وعليه استدل من استدل على أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه لم يحصل ماء، إنما الماء من الماء. لكن إذا ضمننا إليه الحديث الآخر وهو إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، دل على أن الاغتسال إنما يكون بمجرد التقاء الختانين ولم يحصل إنزال. نجمع بينهما جمعا سهلا كما جمع أبي رضي الله عنه، إنما ذلك كان في أول الإسلام. يبقى حديث إنما الماء من الماء في هذه المسألة كان أول الإسلام ثم نسخ في باب التقاء الختانين. وتبقى أيضا دلالة حديث إنما الماء من الماء على وجه آخر، ألا وهي في المحتلم، فإن المحتلم إذا رأى كأنما نزل شيء ثم قام ولم يرى أثرا في ثوبه فهل عليه الاغتسال أم لا؟ الجواب: ليس عليه اغتسال. لماذا؟ لماذا ليس عليه اغتسال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء إيه؟ من الماء، إنما الماء من الماء، وهو لم يرى ماء وعليه فلا يجب عليه غسل. يبقى تبقى دلالة إنما الماء من الماء في باب المحتلم، أما في باب المجامع فنسخ هذا الأمر الذي روي عن أبي وروي عن عثمان وروي عن الزبير وغيرهم، وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في صحيحه. فإذا حاصل المسألة أن التقاء الختانين موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. فإن استدل مستدل بحديث إنما الماء من الماء قلنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعبية الأربع ثم جهدها فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وكما قلنا أخواني دائما الجمع بين الأدلة يكون أولى من طرحها، وهذا مسلك الراسخين من العلم، لأنه مستحيل أن يتعارض نصان صحيحان، لا يمكن الجمع بينهما، مستحيل. النبي يقول افعل ولا تفعل، لكن ممكن أن نجمع بينهما بأي نوع من الجمع، إما النسخ إن عرفنا التاريخ، وإما الدلالة، فقد تكون دلالة هذا عامة وهذا نص آخر خاص فنخصص العام، أو مطلق ومقيدة فنقيد المطلق، أو مجمل ومبين فنعمل بالمبين. قال اثنين التقاء الختانين، يبقى الحالة الأولى من مجرد غسل نزول الإيه؟ المني بشرط، نزل في النوم، نزل في النهار، نزل بجماع، نزل بمباشرة، نزول المني موجب للغسل. طب انتقال المني وإن لم ينزل، يعني انتقل كاد المني أن ينزل ولكن ما خرج فانتقل المكان وشعر الإنسان بنوع لذة لكن ما خرج، هل يا ترى يجب عليه الغسل لوجوده أو شعور بهذه اللذة، ولا الغسل معلق على الخروج؟ الجواب الصحيح أنه معلق على الخروج، خروج المني بشهوة، شرطين خروج وشهوته، وعليه لو انتقل ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل. طيب بعد ساعتين نزل بدون شهوة، بعد ساعتين نزل بدون شهوة، يجب عليه الغسل ولا لا يجب؟ يجب. ليه لا يجب؟ ليه؟ لأن ما في شهوة، يعني انتقل ولم ينزل فقد شرط الخروج، نزل وليس بشهوة فقد شرط الشهوة، والشرطان لا بد منهما، أن يخرج المني بإيه؟ بشهوة. الثاني التقاء الختانين وقد تكلمنا عن هذا. الثالث انقطاع الحيض، مما يجب الغسل إيه؟ انقطاع الحيض. والرابع والنفاس، وقال الشوكاني بانقطاع الحيض والنفاس، قال الصديق حسن ولا خلاف في ذلك، لا خلاف ان الطهارة من الحيض والنفاس انما تكون بالايه؟ بالغسل. فيجب الغسل عقب انقطاع الدم سواء من الحيض او من الايه؟ او من النفاس. اذا انقطع الحيض وجب الغسل اذا اراد المرأة ان تتعبد الله سبحانه وتعالى، او اراد زوجها ان يأتيها. اذا انقطع الحيض جازت أمور وامتنعت أمور، جاز إيقاع الطلاق، يعني لو أراد رجل أن يطلق امرأته طبعا وهي حائض نقول له لا يجوز، الطلاق في الحيض حرام بإجماع، يقع أو لا يقع هذا خلاف بين أهل العلم، لكن إذا أراد رجل أن يطلق امرأته وهي حائض يستنى، أو في طهر جمعها فيه، أو في طهر إيه جمعها فيه، يعني لو واحد النهاردة مروح النهاردة متضايق من زوجته فألاقي بقى انت رايح بقى يطلقها، قلت له لا ده انت لسه انا يعني طهرانة والامبارح ولا كذا وانت اتيتني والشيخ بيقول ما ينفعش لابد يكون من ايه؟ من طهر لم تجامع فيه، يعني هينتظر له كام؟ 25 يوم وبعدين 7 ايام ولا 5 ايام حيض وبعدين بعد كده يطلق، هيطلق؟ مش هيطلق، لان بعض الرجاله يعني عنده اندفاع، جابت المايه مثلا سخنة بدل بردة أو بردة بدل سخنة يطل. أحد إخوانكم لسه بعد صلاة المغرب بيستفتين الفتوى، ما الناس معاش لاقي حاجة، خلصوا الثورة ودوروا على النساء، واحد بيقول لزوجته شوف ده لسه فتوى طازة، واحد بيقول لزوجته إذا جبت بنت تبقى طالق، راح جايبة بنتين.
مين اللي سألني؟ مين اللي سألني؟
أخي مين؟ أخي هنا مش عارف مش ولا ليه؟ شوف شوف الابتلاء، يعني قال لو جبت بنت تبقى طالق، راح جايبة بنتين. مش حتى بنت وولد يحير الشيخ، واخد بالك؟ لا راح جايبة بنتين. شوف إلى هذا الحد سبحان الله، كان البنت دي بتجي، كان الواحدة بتجيب مثلا بنات من مخزن ولا من عند أمها ولا من عند إيه بالضبط، سبحان الله. طب يقع طلق ولا يقع طلق فين؟ ليه؟ ها؟ لا هو مش قصده بنت أو بنتين، هو قصده جنس، الجنس نفسه ده علقه على شرط، خلاص وقع الشرط. زي إذا جاء رمضان فأنت طالق، زي إذا جاء محمد فأنت طالق. لكن شوف يعني أقصد الأمر إيه يصل إلى هذا الحد، فلو أن الناس تريثوا في هذا لحصل خير كثير. لو لم يقع الطلاق إلا في طهر لم يجامع في المرأة فيقل نسبة الطلاق يعني ب 95%، لأن الطلاق انفعال، انفعال او التلفظ بطلاق يقع قليل جدا، اللي بيبقى حاسم امره وياخذ زوجته الى الايه الى القاضي ويطلق عنده. فاذا انقطع الحيض شرع الطلاق، وليس بلازم ان تغتسل، وليس بلازم ان تغتسل، فتقع سنه الايه الطلاق. لكن اذا اراد ان يجامع نقول لا، حتى تغتسل حتى يطهر، فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يبقى شيء زائد على انقطاع الدم وهو الاغتسال، وهو الاغتسال. طيب والنفاس طبعا، وبانقطاع الحيض والنفاس ولا خلاف في ذلك، وقد دل عليه القرآن ومتواتر السنة، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع النفاس حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الخامس الاحتلام مع وجود بلل، الاحتلام مع وجود بلل. يقول صديق خان وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلا ما يحكى عن النخعي رحمه الله، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا. يبقى إذن يجب الاحتلام، لكن أنه احتلام وجود البلل مش غلبة الظن، يعني قد يجد الإنسان في النوم كأنما نزل شيء فإذا استيقظ لم يجد شيء، هنا نقول له إيه ليس عليك اغتسال. والعكس بقى، لا يذكر النائم شيئا لكن لما قام وجد ايه بلل مني، وجد منيا، يبقى يغتسل ولا لا يغتسل؟ يغتسل. يبقى النائم تعلق حكمه بالبلل، وجود ايه وجود بلل. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله. طيب أم سلمة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين قالت رضي الله عنها إن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله، أم سلمة بتذكر عن أم سليم، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هذه مقدمة يعني لأن السؤال محرج شوي، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ طبعا هذا إيه سؤال محرج بالنسبة للمرأة تسأل فيه الرجل، لكن كما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يفقهن دينهن. فقال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل المحتلم شهوة ويتيقن ذلك، اللي هو يعني اعتبار حصول يقين الشهوة. والمراد من البلل المني، فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني لم يجب الايه الغسل. يعني مثلا لقى ماء لكن ما فيش فيه لزوجة الايه المني، ولم يتيقن ده مني ولا مش مني يبقى الاصل عدمه. لكن لو وجد منيا ماء مني. طيب السادس الموت. قال الشوكاني وبالموت اي يجب بالموت يجب غسل الايه غسل الميت. والمراد بالوجوب على الميت ولا على الحي؟ يعني الميت يجب عليه على الحي يعني الوجوب. فيكون الموت ايه سبب وجوب ذلك على الحي. والمراد وجوب ذلك على الاحياء اذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقه بالبدن. طيب حكى النووي رحمه الله تعالى الاجماع على وجوب غسل الايه الميت، ولكن ناقش في ذلك بعض المتاخرين مناقشه واهيه. السابع اسلام الكافر من موجبات الغسل. قال الشوكاني وبالاسلام، وهذا ترجيح الشافعي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الصديق حسن وجهه ما اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابو داود وابن حبان وابن خزيمه رحمهم الله تعالى عن قيس بن عاصم رضي الله عنه. عندكم لو في نسخ اللي فيها رضي الله عنه يبقى راء ضاد، رحمه يبقى راء وحاء. اظن ان هذه من النساخ وليس من كلامي او من فعل صديق حسن، لان هذا ممنوع وهذا بخل، بخل انك تكتب ما بدلا من رضي الله عنه راء وضاد او رحمه الله راء وحاء او ما كان صلى الله عليه وسلم صلعم او صاد، هذا من البخل الحقيقه والانسان ياثم على ذلك. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في مقدمه علوم الحديث الاشاره الى الادب في الكلام في هذا الباب. ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. حتى لو ما عندك وقت مثلا تكتب خلاص مش مشكله، قل باللفظ ولا تكتب، لكن تحل هذه مكان هذه. قيس بن عاصم يقول إنه أسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وأحمد وعبد الرزاق أخرج أيضا من حديث أبو هريرة أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وأصله في الصحيحين ولكن ليس فيهما الأمر بالإيه بالاغتسال. ذهب إلى الوجوب، وجوب غسل الكافر إذا أسلم أن يغتسل الكافر، وذهب إلى وجوب أحمد رحمه الله تعالى وأتباعه، وذهب الشافعي رحمه الله إلى عدم الوجوب. قال الصديق حسن والحق الأول اللي هو إيه وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لوسيلة ابن الأسقى وقتاده كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم، ولكن في أسانيدها مقال. هذا الذي رجحه الشيخ صديق حسن وجوب الأول لوجوب الغسل، والقول الثاني لا يجب الغسل. والذي يظهر أن الجمع بين الأدلة في أولى من طرحها، وعليه فإنه قد ثبت أن صحابة أسلموا ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. نعم أمر النبي بعض من أسلم بذلك، فدل هذا على أن الغسل مستحب وليس واجبا. فأمره صلى الله عليه وسلم وعدم أمره دليل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لأمر صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بذلك. قال الفصل الثاني في كيفية الغسل. قال تعريف الغسل لغة وشرعا: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه. هذا كلام الشوكاني. قال الصديق حسن الغسل شرعا ولغة وما ذكر، وقد وقع النزاع في دخول الدلك، هل يدخل الدلك في مسمى الغسل ولا لا؟ ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى إيه غسلا، كما يفهم ذلك او يفهم ذلك من الاستعمالات العربيه، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي انه صلى الله عليه وسلم اتبعه الماء ولم يغسله وهو في الصحيح مسلم. ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون ذلك لا يسمى إيه؟ غسلا. طيب لو أنه انغمر ولم يدلك، انغمر في الماء فعم الماء بدنه، هذا ما يسمى غسلا؟ هذا حتى لو قلنا في اللغة لا يسمى غسلا إلا أنه مجزئ في الشرع، إلا أنه مجزئ في الشرع. فإذا عم الماء البدن وسال الماء على البدن وهذا الشرط صح. أما المسح يجي واحد بمية ويمسح حتى يبل جميع بدنه بس مسحا، هذا الذي لا يسمى غسلا باتفاق ولا يجزئ. هذا ده إيه؟ المسح، هذا لا يسمى غسلا، لابد من سيلان الماء على العضو. فإذا سال الماء على العضو سواء بالغمر في النهر أو سواء بجعل الماء يسقط على الإنسان حتى يعم جميع بدنه ولو لم يحرك كده، فهذا مجزئ إن شاء الله. فالمجزئ تعميم البدن سواء بالدلك أو بالغمر أو بأي شيء، أما المسح هذا لا يجزئ. قال وجوب المضمضة والاستنشاق. قال الشوكاني مع المضمضة والاستنشاق والاستنشاق، فقد ثبت في الغسل من فعل صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء وفيهما وفي السواك إزالة المخاطي والبخر. المقصود أن المضمضة والاستنشاق تدخلان أيضا في الوجه، وعليه يجب المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلتان فين؟ في الوجه، ومعلوم أن الوجه يجب غسله. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. قال صديق حسن لأنه وجب، ندب لأنه وجب، لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقدم لغسل أعضاء الوضوء قبل الاغتسال. يعني تقديم الوضوء قبل الغسل هذا مستحب مندوب لكن ليس بواجب. الواجب تعميم البدن بالماء، لكن لو واحد توضأ في الأول فقد أصاب السنة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ميمونة، لكن لو توضأ لو تغتسل بغير وضوء خلاص يكفي. طب يصلي؟ يصلي. طب لم يتوضأ اغتسل، والحدث الأكبر يرفع الحدث الايه؟ الأصغر. ده إذا كان الغسل واجبا، لكن لو كان الغسل مثلا مستحبا بيغتسل مثلا غسل عيد مثلا أو غسل مباحا كان يغتسل للتبرد، فهل لابد من الوضوء أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إنما يجزي الغسل عن الوضوء إذا كان غسلا واجبا، لأن الواجب الأصغر يدخل ضمن الواجب الإيه؟ الأكبر. غسل الجمعة على حسب، لأن في نزاع، فمن رأى الوجوب يجزئ ومن رأى الاستحباب لا يجزئ. طيب يستحب التيامن. قال ثم التيامن لثبوت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا. فمن العموم ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن الخصوص ما جاء في الصحيحين أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل، وقد ثبت من قول ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيامن. يعني لما يجي يغتسل يبدأ بالإيه؟ بالرأس الأول كما جاء في حديث عائشة وميمونة، يصب على رأسه الأول بعد الوضوء، يعني صب على رأسه الأول حتى يروي أصول شعره. والمرأة كالرجل كذلك لابد أن يصل الماء إلى أصول شعرها. وهل تفك الضفائر أم لا؟ بعض العلماء فرق بين غسل الجنابة وقال بأنه لابد من فك الضفائر للحيض، لابد من فك الضفائر، أما الجنابة فلا يجب. وبعضهم قال المهم وصول الماء إلى الشعر كله سواء فكت الضفائر أم لا، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أن يصل الماء إلى جميع رأس المرأة ولو كانت ذات ذوائب ضفائر فلا يلزمها أن إيه؟ أن تفك ضفائرها. ثم يبدأ بعد ذلك بالشق الأيمن ثم يبدأ بعد ذلك بالشق الأيسر. هذا هو السنة، نكتفي بهذا القدر. في عمارته ويوجد بعض المشاكل بالنسبة له لا يلتفت إلى هذا ويبتعد ويستعين الله سبحانه وتعالى عليهن. طيب.